بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 76 على 1.
نرى بعض إخواننا يطلق لحيته قليلا، فإذا زادت يعني أخذ منها وقصها، فهي لا طويلة كما قال صلى الله عليه وسلم أعف اللحى ولا حلقها بالمرة، فما حكم ذلك؟
لا شك أن الأمر هنا له صورتان ممكن جمع في قول القائل حنانيك بعض الشرع وعن بعض. اللحية الشرعية هي التي تكون موافقة لما كان عليه الرسول عليه السلام، وهي أنها لا تكون أقل من القبضة، ما زاد عن القبضة يجوز قصها، أما ما فوق القبضة فلا يجوز، لأنه يخالف الإعفاء من حيث إطلاقه به رجل ثقة عن شعبة أنه كان يعنى بنظافة ثوبه، وأنه كان يأخذ من هذا وهذا، قال ويشير إلى عارضيه، يشير إلى عارضيه. هذا يفيدنا في موضوع من يتشدد في تطبيق أمر الإعفاء بصورة مطلقة، مهما طارت اللحية فتترك. نحن نقول لا، هذا خطأ، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. فالذي يأخذ ما فوق القبضة هذا وإن كان خيرا من المبتلى بحلقها، وذلك لأنه لا يتشبه بالنساء في هذه الحالة فخرج من هذا المحذور، لكن هو خالف أولا الإطلاق في الإعفاء والمقيد بما ذكره ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وعلى ذلك جاءت بعض الآثار عن السلف الصالح دون أي خلاف بينهم. إذن حلق اللحية معصية كبرى، إعفاؤها قصيرة على حد قول السوريين عندنا خير الذقون إشارة تكون، لأنه هذه من باب هذا من باب إيش، أنصاف الحلول يسموها، أيضا أنصاف الحلول، هذا ما بده يتشبه بالمشايخ المتشددين فما بيخليها طويلة، شايف، وذاك ما بده يتشبه بالمرة يطيح بها ويرميها أرضا كما ذكرنا. إذن خير الذخول إشارة تكون، هذا من وسوسة الشيطان بطبيعة الإنسان. المهم يا إخواننا أن المسلم يجب أن يحيا حياته كلها ويضع نصف عينيه دائما أبدا قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن، تمام الآية، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من المسلم الذي يجعل نصف عينيه قدوته هو الرسول عليه السلام وليس سواه، لا من المشايخ ولا من العلماء ولا من الجهلة، فضلا عن الكفار والفساق إلى آخره، من هو؟ هو الرسول عليه السلام. ومن الذي يجعل الرسول قدوته؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمسلم الذي يحيا في هذه الحياة الدنيا العاجلة الفانية ليس عنده هدف، وهو أن يحيا بقدر ما يستطيع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعيش اسم أنه مسلم. أما المسلم الحق فهو الذي يحاول دائما وأبدا أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا أعني أن يفعل فيما يتعلق بدائرة العبادات، أما دائرة العادات فهذه المسلم فيها له منتهى الخيرة، يتصرف في العادات كما يشاء، بشرط واحد أن لا يخالف نصا من أقواله عليه السلام تدل على أن هذا الأمر أمر تعبدي وليس أمرا عاديا. هذه النقطة يجب الفصل بينها وبين تلك، أي قدوتنا عليه السلام في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. ولذلك يخطئ أشد الخطأ بعض الجهلة الذين لا يفرقون بين سنة العادة وبين سنة العبادة. سنة العبادة لا تقبل الزيادة، وهنا يقول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سنة العادة تقبل الزيادة وتقبل النقص وتقبل كل شيء لأنه عادي. أضرب لكم مثلا واحدا من سنن عادة الرسول عليه السلام. دخل مكة وله أربع غدائر. شو بتقولوا أنتوا؟ ضفائر؟ ضفائر، غدائر. دخل مكة فاتحا لمكة يوم نصره الله على أهل مكة وله أربع غدائر. هذه سنة العرب، إلى اليوم توجد هذه السنة في بعض الشباب من البدو، أنا شفتهم بعيني في الصحراء، إلى اليوم موجود هذه العادة. أنت حر فيها، إن رأيتها مناسبة لك فعلتها، ورأيت تركتها، ولا تخالف في ذلك سنة الرسول. ليه؟ لأنه هي سنة عادة وليست سنة عبادة. هذا التفريق من تمام الفهم والفقه في الدين، حيث يجهله كثير من المبتلين بالتعالم وهم ليسوا علماء، مبتلين بدعوة العلم وليسوا بعلماء. كان عندنا رجل شيخ أديب كيس ذكي، كان يقول العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم. عرفتوا كيف؟ قسمان، عالم عامل يعني بعلمه، وقسم ثاني عامل عالم يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله عالم. هذا الجنس لا يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العادة. قلنا سنة العبادة لا تقبل الزيادة مطلقا. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما؟ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الدنيا قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا التفريق أمر ضروري جدا، وإلا اختلط الحابل بالنابل، كذاك الجنس من قلنا عامل إيش؟ عالم، عامل عالم. لماذا منقول يا أخي هاي الشغلة لا تفعلها لأن الرسول عليه السلام ما فعلها؟ هاي بدعة. بيقول لك إيه، أنت بتركب سيارة، ركوبك سيارة بدعة، أنت لابس مثلا ساعة، هذه ساعة ما كانت في زمن الرسول، هاي بدعة. هذا هو الجهل بسبب عدم التفريق بين سنة العبادة وبين سنة إيش؟ العادة. يا أخي الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد مضروبه وجهه. ما قال من أحدث مطلقا في الدين أو في الدنيا، لأنه ما جاء عليه السلام ليكمل لنا دنيانا. وأنا راح أقول كلمة ولعلها ليست خطيرة عند أهل الفقه والعلم، الأوروبيين لا أقول شيئا غريبا، إذا سألناكم مين أشطر اليوم في أمور الدنيا، الكفار أم المسلمون؟ الكفار. هل هذا يعني يقربهم إلى الله زلفى؟ لا، ما يزيدهم إلا ضلالا. وهذا ما شهد لهم به القرآن الكريم حينما قال رب العالمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن أمور الدنيا نحن لا نكلف ولا نحاسب زدنا أو نقصنا، بخلاف أمور الدين التي من أجلها أرسل الله عز وجل إلينا رسوله نبيه عليه الصلاة والسلام من أجل إتمام الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، مش إتمام الدنيا. إتمام الدنيا لا يمكن أبدا إلا بالموت، بينتهي كل شيء. كل ما تقدم الزمن تأخر الزمن، كل ما الاختراعات والابتكارات كما ترون، يعني في كل يوم نسمع شيء جديد، هذا ليس له علاقة بالدين، هذا من أمور الدنيا. ولذلك فأولئك الحمقى العاملون علماء، هؤلاء لا يفرقون بين سنة العبادة وبين سنة العادة، فبيقيسوا البدعة في الدين على البدعة في إيش؟ أمور الدنيا، وذلك هو الضلال المبين. شو قالت البنت يا أبو عاطف؟
أبو
أحمد عاطف.
هذه إلي مش لكم.
ما أنا أخشى أن يكون إلنا.
بس بنتنا هذه.
أم أحمد يعني زوجي.
يعني طيب تفضل.
هناك بعض المسلمين، أصوتك بعض المسلمين أو بعض الجماعات الإسلامية يمد يده عند قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هم على خطأ؟
شو بيساوي بإيده؟
يعني ما بحطها على
يرسل يديه يعني. لا، هذا بلا شك خطأ، هذا خطأ مزدوج. أهلا وسهلا، شرفت، ونرجو لك سفرا قاصدا إن شاء الله وميسرا. أهلا وسهلا، مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. هذا خطأ مزدوج، وازدواجيته تأتي من أن الذين يسدلون أيديهم ولا يقبضون في قيامهم، هؤلاء بيكونوا مالكية، ينتمون إلى مذهب مالك إمام دار الهجرة، يظنون أن الإمام مالك كان يصلي هكذا، وظنهم خاطئ، لأن الإمام مالك أشهر كتاب له هو المعروف عند العلماء وطلاب العلم بموطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. في هذا الكتاب يوجد عنوان صريح، عنوان مثل لافتة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا مين وضعه؟ مالك نفسه. ثم يروي تحت هذا العنوان حديثا بإسناده عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال سهل بن سعد صحابي من أنصار معروفين مشهورين، أبو حازم تابعي، عن هذا التابعي تلقاه الإمام مالك. هذا سند يعني عالي جدا، مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى، ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك في الموطأ وروايته، ومن طريق الإمام مالك تلقاه الإمام البخاري فروى هذا الحديث في صحيحه، أظن من طريق شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، نفس الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه. نحن نستفيد من هذا الكلام أنهم خالفوا مرتين، أولا خالفوا الإمام الذي ينتمون إليه وهو الإمام مالك، ثانيا خالفوا الإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح وضعه اليمنى على اليسرى من عدة أحاديث، منها هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من طريق مالك، ومالك أودعه في كتابه المسمى بالموطأ. فإذا هؤلاء الذين يسجلون ويرسلون أيديهم ولا يقبضون خالفوا السنة من جهة، وخالفوا الإمام الذي ينتمون إليه من جهة أخرى. تفضل. كيف؟ الماء يعني رجل أعطى زيدا من الناس دينا، فهذا الدين هل عليه زكاة بالنسبة للدائن أم لا؟ الجواب، الدين عند الفقهاء له صورتان، وهذه صورتان واقعيتان فعلا، وهذا من دقة علم الفقه. يسمى أحدهما بدين حي والآخر دين ميت، وأظن واضح المقصود بكلامهم. الدين الحي هو هذا الدين الذي أقرضته الإنسان وهو غير مستعصي بالوفاء، يعني أنت ما يئست من وفائه. أما الدين الميت هو هل يئست من الوصول إليه بطريق من الطرق. فإذا كان الدين من النوع الأول، أهلا وسهلا. هذا شو كم يوم صار؟
21 يوم الآن.
أبو سميته يوسف. وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين والديه إن شاء الله. فإذا كان الدين من القسم الأول أي دينا حيا، فيجب على الدائن أن يخرج زكاته أيوة. أما إذا كان ميتا فلا يخرج عنه الزكاة إلا إذا أحياه الله. ها؟ يعني هذا الإنسان يئس من وفائه، الله عز وجل ألهمه فأوفاك الدين، بدك تطالع عنه عن كل السنين اللي كان هو مقصر.
اثنين
ونصف
المية.
نعم.
أستاذ عفوا، حول السؤال الذي سبق، إذا كان مثلا هذا الدين 1000 دينار في يد المدين حال عليه الحول، هل يزكيه المدين وهو دين حي ولكن اقتضى الظروف الذي استدان أن يبقى معه حولا كاملا؟
لا.
هل يزكيه هو ويزكيه فيكون مزكى مرتين؟
إيه نعم، هو كذلك. وقد جاء هذا السؤال إمتى؟ امبارح ولا أول امبارح؟ أول امبارح. وتكلمنا مفصلا، نقول المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه أن يقضي به حاجته، فإذا لم يفعل لسبب أو آخر كما يقال اليوم، وبقي المال عنده مكنوزا وحال عليه الحول، فيجب على الدائن والمدين أن يخرجوا زكاته. أما بالنسبة للدائن فواضح، أما بالنسبة للمدين لأنه صار كانزا للمال وقد حال عليه الحول، ولذلك فيجب عليه أن يخرج الزكاة. ومن حكمة ذلك ألا يتورط المدين فيحتفظ بالمال الذي استدانه فيجري عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في قضاء مصالحه. فإذا في هذه الصورة، إذا حال الحول على المال المدين عند المدين فلا بد من إخراج الزكاة. طبعا. نعم.
الذي يداين في الحقيقة لا يملك المال، ليس في يديه هذا المال.
نعم.
هو مع المدين، فكيف يزكي مالا هو في الحقيقة ليس في يديه؟
جميل. لعلك تعرف يا أخانا بأن الرسول عليه السلام كان يقول صدق الدرهمين، عفوا، قرض درهمين صدق الدرهم، صدق قرض درهمين صدق الدرهم. بمعنى الذي يقرض أخاه المسلم درهمين كما لو تصدق خرج من ملكه بدرهم، هذا في حظ بالغ للمسلمين أن يعينوا إخوانهم بإدانتهم لأنه إذن ربح بالغ. واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق ب100 دينار. هنا ننتقل إلى مسألة ابتلي بها المسلمون أيضا. انظر الفرصة التي أوجدها الله عز وجل لأغنياء المسلمين، كم كانوا أغنياء بالأجور والثواب عند رب العالمين، فيما لو أبطلوا بيع التخصيط وباعوا بيع التخصيط بثمن النقد، فواحد بيقرض أخيه المسلم 4000 دينار ثمن سيارة كما لو تصدق ب2000. فإذا قصدي من هذا الحديث أن أذكر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر حينما خرج المال من حوزته مؤقتا، بل هذا ربح ربحين: أولا الربح المادي الذي سيعود إليه، وثانيا الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخيه المسلم. نعم.
فيما أعلم يعني بالنسبة لعلمي أنه لا يوجد نص صريح في بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينا، نص صريح من داين.
لا يوجد نص صريح.
لما لا تكون هذه المسألة وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم؟
ما ذكرنا لك الجواب أنه هذا ما خسره، هذا ربح. يعني الآن يعود السؤال بطريقة أخرى: ما هو الأربح لهذا المسلم، أن يظل الدين عنده ولا عند أخوه المسلم؟ أنا الأربح مطلقا. وأنت خذ حذرك في جوابك. أيوة. أيهما أربح لهذا المسلم، أن يظل متمسكا بهذا القرض في صندوقه، أم يخرج من حوزته مؤقتا إلى أخيه المحتاج إليه؟ أيهما أربح له؟
مع أخوني في آخر لأخيه.
لكن أنت الآن ما أجبت، وإنما أجبت بطريقة واحد يحاول أن يخلص من المشكلة، وهذا ليس سبيلنا، أو ليس سبيلنا.
هو أراد ذلك.
لا، ما أراد ذلك. كيف أراد ذلك؟
أقصد أراد أنه يهرب من المشكلة.
هذا هو ما قلته. لكن بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم 200 دينار هذا أربح له دين ودنيا. لذلك فرقنا بين الدين الحي والدين الميت. فهو إذا مات دينه خسر المادة، لكن الربح حصل له، الربح الأخروي. لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين: الربح العاجل والربح الآجل. وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخيرا، أي يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه، حينئذ بيكون من القياس أولوي، كقوله تعالى: ولا تقل له ما أف، فإذا ضربها بكف كان ذلك منهيا عنه من باب أولى. فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتا، فلماذا لا يخرج زكاته؟ وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث. وإياك يا أخي. تفضل.
هل يجوز لطالب العلم أن يقلد أحد علماء الحديث ويعتمد كل كتبه وصحيحه وتضعيفه، مثل الحافظ بن حجر أو
لا فرق بين المسلم يقلد عالما في الحديث أو يقلد عالما في الفقه؟ كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
طالب العلم،
اسمع يا أخي، اسمع أنت الجواب بعدين أنت بتقول ما عندك، ومع ذلك بتخليني أنا أقطع سلسلة بحثي جزاء وقل لك طالب العلم عالم ستقول لا ورد أخذ سلفا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر في هذا الزمان. يعني طالب علم مجرد ما يشعر أنه فاق أباه أو جده بأنه أبوه وجده أمي ما بيعرفوا شيء، هذا صار شوي إيش عالم، ها بيتوهم أنه صار عالما وهو لا يزال في إيش بيقولوا عنا في الشام في الرقراق. تستعملوا أنتوا الكلمة هاي الرقراق، المقصود ماء البحر، بتعرف على الساحل بلاقي عبارة عن سنتي كل ما مشيت بيغمق، هو الرقراق هذا أول الماء. فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراق، يعني لا يزال على طرف الساحل، العلم بحر هو في أول الساحل، مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعجب وبالغرور، بيرفعوا راسهم هيك ولسان حالهم كمان بيقول مثل ما بيقولوا عنا في دمشق يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي. هذا غرور عجيب لمجرد أنه فهم شوي. خلاصة نستمر في الإجابة، لا بد لكل مسلم من أن يقلد، يقلد عالما، لكن هذا التقليد وهون الشاهد في الجواب لا يجوز أن يصبح دينا، لا يجوز أن يصبح مذهبا، بمعنى أنا بقلد هذا الرجل في علم الحديث لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديث، ليش أنا ما بستفيد منه؟ لا أنا هذا شيخي ما بتعرف على المشايخ كلهم ويمكن يكونوا أعلم من شيخ المزعوم. كذلك في الفقه ما بيأخذ الفقه إلا من هذا الشيخ، قد يكون هناك فقهاء أكثر منه سواء من الماضين أو الأحياء الباقين، ما في فرق عندنا. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماما معينا في الفقه، كذلك لا يجوز أن يقلد إماما في الحديث. لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس، القياس ضرورة وأنا بقول التقليد ضرورة، لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث أن الشيخ أخطأ في المسألة الفقهية الفلانية بدليل أن الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه، حينئذ لا يجوز أن يتمسك بقول شيخه، وإلا بيكون أصاب ما أصاب اليهود النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضا في الحديث. إذا صورنا إنسان في قرية ما في هنا غير شويخ، ما في عنده غيره، شو بده يساوي؟ هالشويخ هذا أحسن منه هو، فبيسأله يمكن ما بيعرف شيء من الحديث، بيضطر يسأله عن الحديث، هذاك ما هو دينه وتقوى. إذا كان يخشى الله بيقول والله أنا ما عندي علم الحديث. إذا كان متعلم كم مسألة فقهية بيجاوب على حسب ما قرأ، أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه. فإذا افترضنا أنه في هذيك القرية في عالم الحديث ما في غيره فهو لازم يقلده، لكن إذا الله جمعه بعالم آخر في علم الحديث تبين له أنه هذا أعلم من هذاك، ما بيظل بيتمسك بالأولاني. لا، إذا ظل يتمسك في الأولاني في بعض أقواله اللي ما تبين له خطأه هذا واجبه، لكن فيما تبين له خطأ فيه ما بيجوز يتمسك فيه. إذن لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة، ولكن لا يجوز عن التقليد دينا يتعبد به لا يخرج عنه قيد شعرة.
قد يكون مثلا هذا الشيخ يعني من علماء قدماء وأنا قد أكون جمعت مؤلفات كاملة يعني ولا سمع عصور ولا شيء، فما عندي لهم ولا أقرأ منها، فقط مثلا قال حديث سناده صحيح أخذت به، ضعيف كان به، وثيقتي كلها وضعت عليه بناء على شهرته وتفوقه في الحديث وعلمه وغيره، فمن هذا المنطلق يعني مثلا.
طيب جاءك البيان بخطأه؟ مو هذا الجواب.
نعم.
قد بجوز قد جاءك البيان بخطئه
في قضية ما
أحد شيئين.
نعم.
إما الجواب جاء أو ما جاء.
في جواب
يا أخي الله يهديك. أنا ماشي كلام لا يقبل النقد. إما جاء البيان بأنه أخطأ أو ما جاء. في حالة ثالثة عندك؟
لا جاء البيان.
إذن لا تقول قد وما قد. إما جاء البيان أنه أخطأ فقد سبق الجواب أنه لا يجوز تقليده. وإذا كان ما جاء البيان أنه أخطأ فأنت يجب أن تقلده حتى يتبين لك الخطأ. يعني سؤالك أخيرا أخذت الجواب مسبقا.
أستاذنا عفوا.
تمام. كيف
مثلا انا بدي امشي
الجواب سبق ايضا بس طبعا يحتاج الى شيء من البيان.
لخصنا السؤال عشان التسجيل.
كيف
السؤال عشان مش مسموع الصوت؟
سؤاله انه رجل مثلا من عامة الناس قد يكون مذهب حنفي او شافعي وجد هذا الاختلاف وهو ليس اهلا للترجيح، هل يجوز إذا كان شافي أنه يأخذ من الحنفي أو العكس؟ أليس هكذا سؤالك؟ أقول أنا سبق الجواب عن مثل هذا السؤال، لكن لابد من بيان شيء جديد. أولا ما ابتلي به المسلمون من تقليد أي أنه مثل هذا المجتمع عادة فيه أحناف فيه شوافع قد يكون فيه بعض الموالك وحنابلة، ما في وهابية في الدنيا، وهذا اسمح لي يحتاج إلى بحث فأحفظ هذا اللفظ إن شئت الجواب عليه. فثلاث مذاهب أو أربع مذاهب بيسموا ناس كل واحد له مذهب، هذا ليس من الإسلام في شيء، لأنه في زمن الصحابي بعد وفاة الرسول عليه السلام كان في أئمة أربعة. مين هن الأئمة الأربعة؟ هن اللي بنسميهم خلفاء أربعة، هن الخلفاء الراشدين، وهن بلا شك بعد رسول الله أعلم الناس أجمعين، والصحابة بالألوف المؤلفة ومن بعدهم التابعين. هل أدركوا الصحابة وأدرك بعضهم هؤلاء الخلفاء الأربعة؟ ما كان هناك أشخاص مثل هلا بيقولوا نحن بكريين، ولا في أشخاص مقابل هذا بيقولوا نحن عمريين، ولا في أشخاص بيقولوا نحن عثمانيين، ولا في أشخاص بيقولوا نحن علويين. كيف عاش هؤلاء الجماهير الألوف المؤلفة بدون مذهب معين؟ هكذا نحن بدنا نعيش. يمكن يضيق عقل بعض الناس أن يدركوا هذه الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل، وهي أنه ما في بكري وعمري وعثماني وعلوي. إذن هذول كيف كانوا يتعبدوا الله عز وجل؟ على قاعدة أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجل وقعت له واقعة، تيسر له أبو بكر بيسأله، ما تيسر له تيسر له عمر، ما تيسر له واحد من خلفاء الراشدين تيسر له ابن مسعود ابن عمر أبو هريرة إلى آخره. يعني بيسأل أهل العلم لأنه هيك ربنا أمر، فاسألوا أهل الذكر، ما قال سألوا بكر عمر عثمان علي إلى آخره. يجب التاريخ أن يعيد نفسه. فبقاء المسلمين بعد زمن القرون الثلاثة كل طائفة لها إمام على ما قلنا حنفي شافعي مالكي حنبلي، هذا لا يجوز أن يبقى هكذا المسلمون. إذن يجب أن يعودوا سيرتهم الأولى كيف كان السلف مع الصحابة، هكذا الخلف يجب أن يكونوا مع العلماء. أنت إذا عرفت هذه الحقيقة ريح حالك إن كنت شافعي من قولك أنا شافعي، أو إن كنت حنفي ريح حالك إنك تقول أنا حنفي، وعلى ذلك فقس. لما بتريح حالك من النسبة غير مشروعة حينئذ ستجد نفسك مندفع إلى العمل بالآية السابقة، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل العالم الذي تثق به، ما تيسر لك هذا بتيسر لك واحد ثاني، وهكذا. يعني تاريخ يعيد نفسه، لازم نحن الآن نعيد تاريخ السلف الأول، لا نتمسك بمذهب شخص معين، لأن الصحابة والتابعين ما تمسكوا بمذهب إمام معين، وإنما أي عالم يتيسر له يسأله، وذلك يتعبد الله به ويكون بريء الذمة سواء عند الله سواء أصاب أم أخطأ. هذا هو جواب سؤالك. فأنت الآن كما هو واقع أنت والله شافعي، يعني أنا ما بقدر الآن جرد الناس عما عاشوا عليه سنين طويلة، لأنه هذا إرث ورثوه من الآباء وأجدادهم، لكن هذا التجريد شو بإيش بصير؟ بصير بالتوعية الصحيحة، بتنبيه الناس وإرجاعهم إلى الأصل. فأنا مثلا ما بقدر أنت إذا كنت شافعي أو حنفي أو غير ذلك أني أخلعك من كونك حنفي وتصير فاسألوا على ذيك إن كنتم لا تعلمون، هذا لا يمكن. لذلك حأفترض أنا فرضيتي، أنت مثلا شافعي ومذهبك اللي عشت عليه إما بدراسة خاصة على شيخ شافعي أو سمعت سألت أنا شافعي وأنا مضطر أنه ألمس مرتي أو زبونتي أو ما شابه ذلك، وأنا على وضوء بنتقد وضوئي ولا لا؟ هذا أنت شافعي. أو أنت حنفي مثلا توضيت خرج منك دم، كمان سمعت من شيخ من مذهب بيقول لك خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليلا. فإذا رجعنا إلى الفرضية الأولى، أنت شافعي المذهب، بجوز بقى سؤال توضيح سؤالك، بجوز أنت شافعي المذهب تأخذ بمذهب أبي حنيفة في هالمسألة هاي، هل بتتعرض فيها للمس النساء وأنت على وضوء مشان تخلص حالك من المشكلة هاي؟ كل ما دعت زوجتك أو لعبتها ولا آخره أو جاءت زبونة وعطتك مصاري، هذا إذا ما أنت تعمدت أنك تمسها إلى آخره، نعم. فبنتقد وضوءك ولا لا؟ بتلاقي نفسك مالت لوين؟ المذهب الحنفي. الصورة الثانية أنه أنت حنفي، أنت شغال عمال إلى آخره، معرض لإيش؟ تنجرح، بتشوف نفسك بتميل أو بتتساءل على الأقل، ما بيجوز أنا أخذ برأي الإمام الشافعي اللي بيقول أن الدم ما بينقض الوضوء ولو كان أنهارا؟ الجواب الآن، هذا سؤالك أنت، الجواب بيجوز وما بيجوز. إذا كنت عايش حنفي ليش تترك مسألتك هاي؟ لأنه هذاك أعجبك لنفسك أكثر. وإذا كنت عايش شافعي ليش تركت مسألة إمامك في المسألة وأخذت بالإمام الثاني؟ لأنه أعجبتك أكثر. إذن بهذه الطريقة صار مذهبك هوى. المذهب فيه يسر وفيه شدة، يعني بيقول لك مثلا توضأ من لمس المرأة فيه شدة، بالنسبة لمين؟ هل بيقول لا تتوضى ولو قبلتها ولو عضيتها لا تتوضى، والعكس بالعكس تماما. إذن صار الدين في الصورة هي صار هوى. هو الدين جاء هيك؟ لا، الدين جاء
كل
العباد إلا واحدة المقصود الدين صار هوى. إذن هذا لا يجوز. أنا إذن أعطيتك الجواب على صورتين. الصورة الأخيرة وهي تعالج واقع الناس اللي هذا حنفي وهذا شافي لا غني، ما بيجوز أنه يعملوا هذا العمل، لأنه هذا هن العلماء مش هم بيقولوا، هذا نابع من التلفيق، تلفيق بين مذهبين. لماذا؟ لتتبع رخص. هذا الجواب الأخير. الجواب الأول، لا تربط حالك أنت بشافعي أو حنفي إلى آخره، لكن اربط حالك بالمذهب القرآني. شو هو؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هالصورة هاي بعض أخواننا بلا شك عايشينها، يعني هن بيطبقوا هذه الآية وما بيلتزموا مذهب من المذاهب كما يفعل جماهير الناس اليوم، لأنه فهموا أن شرع الله ما كلف عباد الله أنه يتمسكوا بإمام من أئمة المسلمين. لو كان هذا شرعا كان الأولون تمسكوا بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أربعة مقابل إيش؟ أربعة. أيهم أفضل؟ لا شك خلفاء الراشدين أفضل. فإذا كان هن ما كانوا أئمة لمن بعدهم ولمن هم أعلم منهم، فأولى وأولى غيرهم ممن هم دونهم لا ينبغي أن يجعلوا أئمة يتبعون دون الأئمة الآخرين، وإنما فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. شو الفرق بين المنهجين والطريقتين؟ الفرق أنك أنت إذا فرضنا فعلا اقتنعت بهذا المنهج القرآني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بطلت تقول أنا حنفي شافي، أنا يا جماعة بدي تهدوني لشرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضيت خرج منك دم، رحت لعند هذا العالم اللي مش عامل عالم، عالم يعني بالكتاب والسنة، قلت له أنا توضيت خرج مني دم، إذا أفتاك بأنه ما بنتقد وضوءك وأنت واثق بعلمه، وبخاصة إذا دعم فتوى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أنت بقوله، فأنت اللي طبقت الآية الكريمة. كذلك لما وقعت مع قضية أخرى لنفترضها الآن عكس هذه، أنت يوم من أيام دعيت لدعوة، طبعا مو مثل دعوتنا اليوم، لحمنا كان لحم ضاني، لكن دعيت إلى لحم إيش؟ جمل. وكنت سمعان أنت أنه في قول بيقول أنه من أكل لحم الجزور فليتوضأ. سألت واحد من أهل العلم حقا، صحيح يا شيخ أنه إذا واحد أكل لحم الجزور لازم يتوضأ؟ بيقول لك نعم لازم يتوضأ. هون بقى أنت ما بترجع لمذهبك القديم تتبع الهوى، والله فيها شدة، مجرد ما أنا أكل لحم لازم يتوضأ، لازم تتبع هذا الرجل، لأنه لما أفتاك أنه خروج الدم ما بينقض الوضوء اتبعته، لما أفتاك أنه أكل لحم الجمل بينقض الوضوء ما بتتبعه، أرجعنا لنفس المشكلة وهي اتباع الهوى. فإذا المسلم تجرد عن اتباع الهوى واتبع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش عالم لكن بيسأل أهل العلم، فإذا أفتوا بناء على هذين المصدرين كتاب السنة فهو السائل عمل واجبه والمفتي عمل واجبه، إن أخطأ فلا يتحمل السائل وزر خطئه، ولا هو بيتحمل وزر خطأه إذا كان مخلصا في الإفتاء، يعني خايف رب العالمين وأفتى بدون إيش؟ اتباع الهوى. لأن الحقيقة الهوى مش بيركب أحيانا السائلين، أحيانا بيركب كمان المسؤولين. عنا في بعض كتب المتأخرين نص صريح مع الأسف الشديد في بعض المذاهب المتبعة اليوم، بيقول نحن إذا سئلنا واستفتينا فتوى ففتوانا بتكون حسب الدرهم والدينار، هل بيعطينا ما يعجبنا بنفتي بالرخصة، هل ما بيعطينا ما يعجبنا بنفتي بالعزيمة. شلون صار هون الدين هوى أيضا حتى عند من يدعون أنه من أهل العلم. فيجب على هؤلاء وهؤلاء أن يتقوا الله في أسئلتهم وأجوبتهم، وحينئذ إذا صاروا هذه المسيرة فالمسؤول والسائل كلاهما على هدى من الله، ولو كان هناك خطأ فالخطأ هنا مغفور، لقوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نهاية المطاف، نهاية المطاف في هذا الكلام أن المسلمين يجب أن يعودوا بكلكلهم بجماعتهم كلها إلى ما كان عليه المسلمون الأولون، ما في مذاهب، وإنما المذهب قال الله قال رسول الله. حينئذ ستجد العلماء الذين يفتونك من قال الله قال رسول الله. أما الآن نادر جدا 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 أن يفتيك المستفتى بناء على قال الله قال رسول الله، بيقول لك شو مذهبك، مذهبك شافعي، لمست زوجتك انتهت وضوءك. إذا قلت له حنفي بيقول لك حنفي وضوءك صحيح ما لازم تعيد. في المسألة قولان، ما في بالإسلام في المسألة قولان. في بعض المنتمين إلى أهل العلم في المسألة قولان، وهذه نكتة نحن نرويها لكم من بلاد الشام من سوريا، وبذلك نختم الجلسة اللي بيسموها بعض الناس جاثة، كلها علم ما في ضحك ما في قاقة إلى آخره، فرح ننهيها بنكتة. زعموا أنه أحد المفتين قدر له أن يخرج من بلده إما لحج أو عمرة أو أي سفر، فخلى مكان الإفتاء، فقال لأبيه خلفني من بعدي. أبوه درويش، ابنه عالي مفتي، قال له الأب يا ابني شلون أنا بدي أخلفك من بعدك، أنا رجل جاهل. قال له أنا بعطيك طريقة يعني تمشي حالك لبينما أنا إيش أرجع. قال له تفضل. قال له كلما جاءك سائل وسألك سؤال قل له في المسألة قولان، لا تبت في الموضوع، في المسألة قولان. مثلا الأمثلة اللي سبقت، إجا واحد قال لك يا فضيلة الشيخ أنا يعني همست زوجتي وكنت متوضي، بجوز نصلي بدون وضوء ولا لا؟ قل له في المسألة قولان، قول بيقول لازم تتوضأ وقول بيقول ما لازم تتوضأ. إجاك واحد بيقول لك أنا يا فضيلة الشيخ أنا تزوجت بدون إيش إذن الولي، امرأة مثلا تزوجت بدون إذن أبوها، أنت بتفتيها بتقلها في المسألة قولان، قول إنه هذا نكاح صحيح وقول إنه هذا نكاح غير صحيح. وهكذا اطمأن يعني الوالد الجاهل بهالأسلوب اللي قدمه المفتي العالم إلى أبيه الجاهل، وراح في سبيله وجلس الأب الجاهل مقام ابنه المفتي، وبدأت الناس بقى العادة المفتي، وكل ما أجاه سؤال كما علمه ابنه في المسألة قولان. انتبه أحد الأذكياء هناك فقال، قال للمفتي إما مباشرة أو بواسطة واحد دسه درويش يعني، من فضلك سأل لي الشيخ، قل له أفي الله شك، يا سيدي الشيخ عندي سؤال، أفي الله شك، قال في المسألة قولان. نسأل الله عز وجل أنه يخلصنا من هذه المشاكل بالرجوع للكتاب والسنة.
شيخنا بقيت مسألة الوهابية نوضحها الأخ
حتى. والله ذكرتنا، أنا كنت بدي صلي. كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في زمن انحراف الأتراك عن الحكم بالإسلام، في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا، هذا ألباني الأصل، فهو كان حاكم مصر في زمانه، وكان بطبيعة الحال يعني بيزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية. فخرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب، مش عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، وطاف البلاد الإسلامية يومئذ معروفة بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام، طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم، رجع لبلده الذي كان اسمه الدرعية. فبطبيعة الحال لما الرجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دوم ولا مؤخرة، البلاء عم وطم يعني كل البلاد. فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات، ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي وما إذن الأول جد الأول كان ربنا هداه واتبع هذا الشيخ، فاقترن السيف وإيش ولانهم مع بعض، هذون إذا اقترنوا بفيدوا كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان، وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة، وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق. هناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره، وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات، جرت معارك طاحنة مع الأسف. مين تحرك؟ محمد علي باشا من مصر. مين حركوا؟ الأتراك، لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين البلاد الإسلامية كلها، فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها، خافوا أنه هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح. لذلك أوعزوا إلى محمد علي أنه يرسل جيش لقتال هؤلاء النجديين، ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه. وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدية، وجرت الدماء هناك أنهارا، وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل. وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماما الدعاية بتعرفوا لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح، فبثوا دعاية ضد الجماعة هذون في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأذاعوا في المسلمين أن هدول لا مذهب لهم، مذهب خامسي، هدول بيقول الواحد منهم عصايتي أشرف من الرسول عليه السلام، كل كفر وزور وبهتان. تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا، ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا الجماعة بإيش؟ بالوهابية. هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون، وهابية نسبة لوهابي، وهابي إذا درسناها بالنسبة للغة العربية نسبة لإيش؟ للوهاب. مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى، هي نسبة بتشرف ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الغاشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك إن العاجم، وإن ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية، وهابي وهابي، يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق. ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة، إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها وإلى آخره، وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية هذه كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظوا من اللصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصلح الأمر في زمن عبد الملك شو اسمه عبد العزيز، أي نعم، أصلح الحجاج بلاقوا كل راحة وكل يسر، وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أن والله هذول جماعة نحن ما عم نشوف منهم أن والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام وما بيأمنوا غير بالله وبيقولوا في حق الرسول كذا وكذا، وكما أيضا يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة أنه اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع أنه هذول الوهابية ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام، لهيك نقاش، وسرعان ما مرت سيارة السفير السعودي وعليه العلم عم يرفرف مكتوب عليه إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل اتقي الله، بتقول هذول ما بيأمنوا برسول الله، عالمهم في الدنيا كلها عالم وحيد، لا تجد راية في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما بشوف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا راية دون الجماعة اللي عم تتهموهم إنه ما بيأمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة، ما سمعتوا الأذان في مدينة، الأذان اللي من أذنه نحن وأحسن منه إنه هني ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة، لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها، سواء من الناحية الواقعية فهن جماعة مسلمين ومذهبهم حنابلة كمان مشان خاطرك، مش مذهبهم يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، إلا بعض أفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعون عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام، ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم، وأنه كل ما ذكروا الرسول بيصلوا عليه، فانكشف الضباب عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد، فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات، نشأت هذه المضللات من إيش من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب ودعم الملك السعود يومئذ أو الأمير السعود لأنه ما في ملك يومئذ. فالآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية، ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفرة، والحقيقة من ناحية العربية تشريف لهم، وهابية نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين، الإمام الشافعي بزمانه اتهم تهمة تشبه اتهام هؤلاء، اتهم بأنه رافضي من كثر ما كان يلهج بإيش بأهل بيت الرسول وحبه إلهم، فقيل عنه رافضي، فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا المقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابية. هلا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض بيقولوا نحن وهابية. لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة. والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب، وعندنا نحن في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل، منها مثلا قرية الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره. الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم، ونحن كنا نجتمع بهم، وما نرى منهم انحراف إطلاقا، مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فأنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
الإباضي زيدي ما بينكره زيد، في ملاحدة بإذا قد ملحد ولا يخشى الله.